قصة شجرة عيد الميلاد والزواج، تأليف دوستويفسكي، بصوت إسلام عادل. كتبت هذه القصة في عام 1848، وظهرت في مجلة حوليات الوطن في أيلول سنة 1848 بعنوان شجرة عيد الميلاد والزواج. شهدت في هذه الأيام الأخيرة زواجا، لا بل سأحدثكم عن شجرة عيد الميلاد. صحيح أن حفلة الزواج التي رأيتها منذ قليل كانت رائعة وقد أعجبت بها إعجابا شديدا، ولكن الحفلة الأخيرة حفلة عيد الميلاد كانت شائقة أكثر منها أيضا، وسترون من قراءة هذه القصة لماذا ذكرني هذا الزواج بشجرة عيد الميلاد. منذ 5 سنين تقريبا شهدت حفلة أقامها أصحابها بمناسبة عيد الميلاد. إن الشخص الذي دعاني إلى حضور هذه الحفلة رجل كبير من رجال الأعمال، تحميه شخصيات كبيرة وله علاقات كثيرة، حتى لا أستطيع أن أقول أن هذه الحفلة التي أقيمت للأطفال لم تكن إلا عذرا اصطنعه الآباء ليجتمعوا فيتناقشوا في شؤون تتصل بالمصالح، كأنما على صدفة وبغير ميعاد. وإذا كنت غريبا عن الأعمال وشؤونها فقد قضيت سهرتي بعيدا عن هذه المناقشات بعض البعد، مهتما بالنظر والملاحظات الخاصة. لذلك لم ألبث أن ألاحظ مدعوا آخر كان يبدو عليه أنه قد وقع مثلي في وسط هذه الحفلة وقوعا في غير محله ولا زمانه. إنه شخص فارع القامة، نحيل الجسم، كثير الجد، أنيق الملبس، ومع ذلك كان يبدو بعيدا عن كل فرحة، لأنه سرعان ما انتحى ركنا وكف فمه عن الابتسام وقطب حاجبيه السوداوين الكثيفين تقطيبة تدعو إلى القلق. كان واضحا أنه لا يعرف أحدا في الصالة عدا صاحب البيت، وأنه رغم سأمه وضجره كان قد قرر أن يمثل حتى النهاية دور رجل سعيد. قد علمت فيما بعد أنه رجل من الريف قد جاء إلى المدينة لعمل ضخم من الأعمال، وإذا كان يحمل إلى رب المنزل كتاب التوصية فقد كان رب المنزل يحميه ويرعاه دون أي نوع من المبالغة مع ذلك، وقد دعاه إلى هذه الحفلة التي أقامها للأطفال من باب اللطف والأدب. لم يلعب الحضور بالورق، ولم يقدم إليه أحد سيجارة، ولا خاطبه أحد بحديث، لعلهم عرفوا الطائر من ريشه. لذلك اضطر صاحبنا حتى يظهر بمظهر الوقار والأبهة أن يأخذ بتمليس لحيته في غير توقف أو انقطاع، ولحيته هذه جميلة حقا على كل حال، ولكنه قد بلغ من الجد والاجتهاد في هذا التمليس أن من يراه يتصور أن لحيته قد وجدت في هذا العالم أولا ثم عين هذا السيد لتمليسها بعد ذلك. فيما عدا هذا الشخص الذي كان يشارك هذه المشاركة في فرحة أصحاب الأعمال الكثيرة بأسرته التي تتألف من زوجة وخمسة صبية صغار أصحاء الجسم من وفرة الغذاء، تثبت انتباهي على سيد آخر من نوع مختلف كل الاختلاف. إنه شخص وقور، كانوا ينادونه باسم جوليان ماستاكوفيتش، وكان واضحا من أول نظرة أنه يعامل معاملة ضيف ذي قيمة خاصة وشأن كبير. كان أهل المنزل ما ينفكون يغمرونه بألوان الرعاية وضروب المراعاة، فهم يعنون به أشد العناية ويقدمون إليه الشراب ويجيئونه بكثير من الناس يعرفونه بهم. حتى لقد لاحظت أن رب البيت قد ذرف دموع الفرح حين تفضل جوليان، فقال إنه منذ زمن طويل لم يقضي لحظات ممتعة كهذا التي قضاها في هذه الحفلة. يجب أن أعترف بالخوف الذي شعرت به من وجودي وجها لوجه مع شخصية تبلغ هذا المبلغ من خطورة الشأن وعلو المقام. لذا رأيتني بعد أن أعجبت بالأطفال انسحبت إلى صالون صغير واعتصمت وراء كتلة من النباتات كانت تشغل نصف الحجرة تقريبا، وكان لا يبدو على الأطفال أنهم يولون توصيات مربياتهم ونصائحهن أي قيمة، فهم لا يريدون قطعا أن يشبهوا الكبار في شيء من الأشياء. وقد وجدتهم لطافا محببين إلى قلبي، وما هي إلا بضع دقائق حتى كانوا قد جردوا الشجرة كلها مما عرق بها من أنواع السكاكر وضروب الحلوى، ثم شرعوا يخربون اللعب في همة ونشاط حتى قبل أن يعلموا من صاحب كل لعبة من هذه اللعب. كان بين الأطفال صبي صغير أجعد الشعر أسود العينين مال إليه قلبي ميلا خاصا، وقد قرر أن يقتلني ببندقيته الخشبية مهما كلف الأمر، فطاردني حتى مخبئي، غير أن أخته التي تبلغ من العمر 11 سنة هي التي لفتت انتباهي أكثر من سائر الأطفال. إنها جميلة جمالا رائعا، وهي صامتة شاحبة ذات عينين واسعتين حالمتين، وأغلب الظن أن أحد الأطفال قد ضايقها، لأنها وقد لجأت إلى الصالون الصغير الذي كنت فيه قد اعتصمت بركن من أركانه تعنى بعروستها ولا تحفل بشيء عداها. كنت قد سمعت بعض المدعوين يصفون أباها بأنه تاجر واسع الثراء، وسمعت أحدهم يقول أن بائنتها تبلغ 300,000 روبل، فيما كنت أنظر إلى الجماعة التي اهتمت اهتماما خاصا بهذا النبأ الأخير. وقع نظري على جوليان ماستاكوفيتش، فرأيته واضعا يديه وراء ظهره مائلا برأسه إلى جانب يصغي إلى ثرثرة هؤلاء السادة بانتباه شديد. ولم يسعني فيما بعد إلا أن أعجب شد الإعجاب بحكمة صاحب المنزل في توزيع الهدايا على الأطفال، فإن البنية التي تملك منذ الآن بائنة قدرها 300,000 روبل قد تلقت أجمل عروس من العرائس الموزعة على الأطفال. وهكذا دواليك، فقيمة اللعبة التي تعطى لكل طفل من الأطفال تنقص بمقدار نقصان ثراء أبويه. كان أتعس الأطفال حظا صبي في العاشرة من عمره، نحيل الجسم أحمر اللون مبقع الوجه، فقد كان نصيبه من الهدايا كتابا لا قيمة له يتحدث عن عظمة الطبيعة، يتكلم عن الدموع والعواطف وما إلى ذلك، ولا يضم أي صورة. سرعان ما علمت أن الصبي الصغير هو ابن معلمة أولادي صاحب الدار، وهي أرملة فقيرة لم يكن لها إلا هذا الصبي الوجل المبهوت. كان يرتدي قميصا صغيرا فقيرا من نسيج قطني أصفر اللون، فلما أخذ هديته لبث يطوف زمنا طويلا حول اللعب الأخرى، وكان واضحا أنه يجب أن يتسلى مع سائر الأطفال، لكنه لا يتجرأ أن يفعل ذلك لشعوره بأنه دونهم. إنني أحب ملاحظة الأطفال كثيرا، وأرى أن أهم ما يلفت النظر فيهم هو هذه المظاهر الأولى من حياتهم المستقلة. لقد لاحظت أن هذا الصبي الأحمر الذي ألهب حماسته منظر الألعاب التي أهديت إلى الأطفال الآخرين، وخاصة المسرح الذي لعله كان يحب أن يمثل عليه دورا، قد عزم أمره على أن يرتكب بعض الدنايا الصغيرة. فها هو ذا يبتسم وينادي الأطفال الآخرين ويعطي تفاحته لصبي سمين كان يحمل منديلا مليئا بأنواع الحلوى، وها هو ذا بعد ذلك لا يأبى أن يكون دابة يركبها واحد من رفاقه، لا لشيء إلا أن لا يرى نفسه مبتعدا عن المسرح. لكنه رغم هذه التنازلات لم يلبث أن تلقى اللطمة من صبي أكبر منه، ومع ذلك لم يجرؤ أن يبكي، لأن أمه المعلمة قد وصلت فأمرته ألا يمنع الأطفال من اللعب. فإذا هو يقف عند الباب زمنا ثم يلحق بالبنت الصغيرة التي لا شك أنها طيبة جدا لأنها لم تطرده، وأخذ الاثنان يعملان جادين في إلباس العروس الصغيرة. ظللت معتصما بمكاني وراء كتلة النباتات زهاء نصف ساعة أصغي إلى حديث الصبي الصغير والبنية ذات البائنة التي تبلغ 300,000 روبل، وإني لكذلك إذ بي أرى جوليان ماستاكوفيتش يدخل على حين فجأة. لقد انتهز فرصة المعركة التي شبت بين الأطفال في الصالون الكبير، فلجأ إلى الصالون الصغير، وكنت قد رأيته منذ برهة يتحدث حديثا طويلا مع والد عروس المستقبل الغنية، ورأيته يفكر تفكيرا عميقا وكأنه يعد على أصابعه مدمدما. 300 300، 11 سنة، 13 سنة، 16 سنة، المجموع 5 سنين. فإذا حسبنا الفائدة على أساس 4% فضربنا 5 في 12 كان لدينا 60، ولنفرض أن المبلغ كله سيصبح 400,000. نعم، ولكن هذا الوغد لا يقرض حتما بفائدة 4%، بل بفائدة 8، بل بفائدة 10. إذن سيصبح المبلغ على الأقل 5,000 عدا الكسور. فلما انتهى الرجل الوجيه من حساباته مخط وأراد أن يترك الحجرة، لكن بصره وقع فجأة على الفتاة الصغيرة. أغلب الظن أن النباتات كانت تخفينا وراءها إخفاء تاما لأنه لم يبصرني، ولكنني سرعان ما لاحظته اضطرابا خاصا يرتسم على قسمات وجهه. ترى هل كان ذلك بتأثير الحساب أم كانت نتيجة شيء آخر غير هذا تماما؟ مهما يكن من أمر، فقد فرك يديه راضيا مسرورا، وحين ألقى نظرة حاسمة على خطيبة المستقبل ازداد اضطرابه، وقبل أن يتجه إلى المكان الذي كان فيه الطفلان ألقى نظرة فاحصة خاطفة على ما حوله، ثم اقترب منها سائرا على رؤوس الأصابع كأنه يشعر بأنه يقارف إثما، ثم انحنى وهو يبتسم ابتسامة متكلفة اللطف أشرق بها وجهه المدور لطبع قبلة رقيقة على رأس البنية. فإذا بالبنية التي لم تكن تتوقع هذا الهجوم المفاجئ تطلق صرخة من فرط الدهشة. قال هامسا: ماذا تفعلين هنا يا حلوة؟ تلفت حوليه مرة أخرى ثم لمس خد الصبية. قالت: نلعب. فرشق جوليان ماستاكوفيتش الصبية بنظرة خالية من البشاشة وقال لها: معه؟ ثم التفت إلى الصبي وقال له بلهجة خاشنة: عليك أن تذهب إلى الصالون أيها الصغير. فلما رأى جوليان أن الصبي ظل صامتا لا يحول عنه بصره، نظر إلى ما حوله من جديد ثم مال على الفتاة وقال لها: هذه عروسة، أليس كذلك يا طفلتي الصغيرة؟ نعم عروسة. هكذا أجابت البنية التي كان واضحا أنها متضايقة: وهل تعلمين يا طفلتي العزيزة من أي شيء صنعت عروستك؟ أجابت الفتاة خافضة رأسها: لا لا أعلم، لقد صنعت بقطع من قماش يا عزيزتي الصغيرة. هنا رمى جوليان الطفلة بنظرة قاسية مرة أخرى وقال له: عليك أن تذهب إلى رفاقك. التصق الطفلان أحدهما بالآخر، كان واضحا أنهما لا يريدان أن يفترقا. سأل جوليان ماستاكوفيتش الفتاة بصوت أشد خفوتا: هل تعلمين لماذا أهديت إليك هذه العروسة؟ أعلم، لأنك طفلة رقيقة جدا، قال الوجيه ذاك وقد أصبح اضطرابه غير خاف، ثم نظر حوليه وزاد في خفض صوته الذي أصبح الآن يرتعش: هل ستحبينني أيتها الطفلة الصغيرة العزيزة إذا جئت أزور أهلك؟ أراد جوليان أن يقبل البنية مرة أخرى، ولكن الصبي الصغير الأحمر حين رأى البنية توشك أن تبكي أمسك بذراعيها وأخذ ينشج باكيا هو نفسه شفقة عليها. عندئذ احمر وجه صاحبنا الوجيه احمرارا شديدا من فرط الغضب وصاح يقول للفتى: اذهب من هنا أيها الولد الغليظ، اذهب إلى رفاقك. فصرخت الفتاة تقول من خلال دموعها: لا ينبغي له أن يذهب، اذهب أنت، دعه وشأنه، دعه. سمع جوليان ضجة على الباب فانتفض ثم نهض، لكن الصبي الصغير كان أشد ذعرا منه فكان يحاول أن يبلغ الباب، ومضى يمشي في رفق ملاصقا الجدران. وارتأى صاحبنا الوجيه أن من المستحسن أن يترك الصالون الصغير هو أيضا حتى لا يوقظ حوله شبهات. كان وجهه أحمر اللون، فلما نظر إلى نفسه في المرآة عابرا ظهر عليه اضطراب شديد. أتراه استحى من تعجله، إنه وقد أغراه الحساب الذي أجراه على أصابعه. قد تصرف تصرف طفل محاولا مواجهة موضوع أحلامه التي لن يمكن أن تستحيل إلى واقع إلا بعد 5 سنوات. وتبعت الرجل المحترم إلى قاعة الطعام فرأيت مشهدا غريبا. رأيت جوليان ماستاكوفيتش محمر الوجه من الغضب يحاول تخويف الصبي الصغير الذي لا يعرف أين يختبئ. ماذا تعمل هنا يا غليظ؟ امضي امضي يا تافه، أتسرق الفاكهة؟ هيا امضي يا ساقط، أقول لك امضي. كان الصبي في حالة رعب شديد فقرر أن يقوم بعمل يائس، حاول أن يختبئ تحت المائدة، ولكن صاحبنا الذي يلاحقه أخرج من جيبه منديلا طويلا وأخذ يهزه تحت المائدة. يجب علينا أن نلاحظ هنا أن جوليان ماستاكوفيتش كان رجلا ممتلئ الجسم من حسن الغذاء، مصبوغ الوجه بحمرة زاهية، قصير القامة، ذا كرش مدور فوق فخذين سمينتين جدا، فكان العرق يتصبب من وجهه، وكان يلهث لهاثا قويا ويتحرك بغير طائل، ثم أصبح كالمسعور من شدة الشعور بالغضب، أو ربما من شدة الشعور بالغيرة، من يدري. لم أستطع أن أكظم ما بنفسي فانطلقت بضحكة قوية هوميرية. عندئذ إنما فطن جوليان إلى وجودي فشعر بحرج شديد ظهر واضحا في وجهه رغم وقاره، لا سيما وأن رب الدار ظهر عبر الباب المقابل في تلك اللحظة، وخرج الصبي من تحت الطاولة يمسح ركبتيه أمام جوليان، فقد أسرع يحمل إلى أنفه المنديل الذي كان يمسكه بيديه. دهش المضيف من رؤيتنا نحن الثلاثة على هذا الوضع الغريب، فألقى علينا نظرة قلقة، لكنه وهو الرجل الذي يعرف الحياة سرعان ما انتهز الفرصة ليتقرب إلى الوجيه. قال وهو يومئ إلى الصغير الأحمر: هذا هو الصبي الصغير الذي تشرفت بالتحدث إليك في شأنه. آها آه. كذلك قال جوليان ماستاكوفيتش وهو لما يتخلص من انفعاله بعد، وتابع الآخر يقول بلهجة التوسل: إنه ابن عمة الأولاد، وهي أرملة فقيرة مات عنها زوجها الذي كان موظفا شريفا. لذلك أرجوك يا جوليان، إذا كان في وسعك، فقطعه الرجل القصير المدور يقول بحدة: لا لا لا، أعذرني يا فيليب، هذا مستحيل، لقد سألت، لا يوجد مكان، وإذا كان ثمة مكان فهناك عشرات يستحقون أكثر منه. متأسف جدا، متأسف جدا، قال صاحب الدار: خسارة، إنه صبي لطيف صموت مطواع. أجاب جوليان ماستاكوفيتش وقد عقف فمه ساخرا: بل هو ولد سيء قذر. ثم أضاف ينهر الولد قائلا: اذهب، ماذا يقيك هنا؟ الحق برفاقك. ثم لم يستطع أن يضبط نفسه، فرماني أنا بنظرة قلقة، فشعرت بأن من المستحيل علي ألا أبالي، فضحكت في وجه الرجل المدور. فلما رأى ذلك مني التفت إلى صاحب الدار يسأله عن هذا الفتى الغريب من هو، ودمدم بعض الكلمات فيما بينهما ثم خرج. وعدت إلى الصالون أنا أيضا، رأيت الرجل العظيم يحيط به صاحب الدار من جانب وصاحبة الدار من جانب آخر، ويتحلق حوله الآباء والأمهات، وهو يتحدث في همة وحرارة إلى سيدة جاء بها إليه. كانت هذه السيدة ممسكة يد الفتاة الصغيرة التي جرى بينها وبين جوليان قبل ذلك بعشر دقائق المشهد الذي أسلفنا وصفه. إنه الآن يطنب ثناء على جمال الطفلة وعلى مواهبها النادرة وتربيتها الفذة، والأم تسمع كلامه مخضلة العينين بالدموع. رأيت الأب كذلك ترتجف شفتاه بابتسامة يشيع فيها التأثر، ورأيت صاحب الدار يعجز عن إخفاء فرحه العظيم بما يسمع من هذا الكلام الجميل. وانضم الضيوف أنفسهم إلى هذه الحماسة، وكانت ألعاب الأطفال قد انقطعت حتى لا تعكر هذا الحديث، وشاع جو الاحترام حتى في هواء الصالة. سمعت أم الطفلة وقد تأثرت إلى أعماق نفسها بألوان الثناء التي كيلت لابنتها، سمعتها تدعو الرجل العظيم بألفاظ مختارة وجمل أنيقة بأن يتفضل بأن يسبغ على أسرتهم شرف صداقته الثمينة. فأجاب جوليان ماستاكوفيتش بانفعال صادق، وسرعان ما أخذ جميع المدعوين يسجون الثناء بغير حدود لصاحب الدار وصاحبة الدار والتاجر وزوجته وابنتهما، ولا سيما جوليان ماستاكوفيتش. هل هذا السيد متزوج؟ كذلك أسرعت ألقي هذا السؤال على واحد من الضيوف كان أقربهم من جوليان، فإذا بالرجل المدور الذي لا شك أنه سمع سؤالي يلقي علي نظرة خبيثة تشقلني شقلة. لا، بهذا أجابني جاري مستاء من هذا السؤال أشد الاستياء، لأنه يعده سؤالا فظا ليس على شيء من اللباقة. أما أنا فكنت قد ألقيت هذا السؤال عامدا عن قصد. منذ بضعة أيام مررت أمام الكنيسة فلفت انتباهي حشد كبير من العربات، رأيت جمهرة من الناس متجمعة في الميدان تتحدث عن زواج عظيم. كان جو النهار قاتما وكان الثلج يهطل ضعيفا، وتملكني حب الاستطلاع فدخلت إلى المعبد باحثا بنظري عن العريس لأرى. إنه رجل قصير مدور سمين ذو كرش ناتئ، على صدره أوسمة كثيرة، كان يسرع الخطى ويتحرك من مكان إلى مكان ويصدر الأوامر تلو الأوامر. غسرت أخيرا في الجمهور دمدمة، وصلت العروس. استعملت كوعي فاتخذت لي مكانا في الصف الأول، ووقع بصري على جمال رائع في فجر ربيعه. كانت مع ذلك شاحبة اللون حزينة، وكانت تطوف بنظراتها الذاهلة على كل من حولها، وترى لي أن عينيها حمروان من البكاء. إنما في قسمات وجهها من طهارة ونقاء يذكران بجمال تماثيل القدماء من أهل اليونان، يضفي على حسنها أبهة لا تغالب، غير أن شيئا من طفولة، شيئا من سذاجة لا حدود لها، كانت تمازج هذه القسوة وهذا الحزن وكأنها تستنجد. سمعت الناس يقولون أنها لم تكد تبلغ 16 من عمرها. حين نظرت إلى العريس عرفت فيه صاحبي الطيب الشهم جوليان ماستاكوفيتش الذي لم أره منذ 5 سنين. ثم التفت ببصري نحو الفتاة ويا رب لم أحاول أن أرى مزيدا، بل هرعت نحو الباب لأخرج. تلاحقني دمدمة غامضة تصدر عن الجمهور، وسمعت أحدهم يقول: إن بائنة العروس 500,000 روبل عاد الكسور. فلما صرت في الشارع قلت لنفسي: صدق الحساب.